بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأسبوعي المباشر الخامس من دروسنا في بصائر الإسلام الكبرى، البصيرة الخامسة. النبي صلى الله عليه وسلم إمام وقدوة لكل إنسان. وبصائر الإسلام الكبرى سبع، وهي أن نعرف الرب الذي نعبد، ونعرف القرآن الذي نتبع، ونعرف الرسول الذي نقتدي به، ونعرف النفس البشرية ماذا تريد من الله وماذا يريد الله منها، ونعرف الشيطان الذي يجب علينا أن نتقيه ونحذر من خطواته وتزيينه. والخامس أن نعرف الدنيا التي نعيش فيها وماذا نعمل فيها. والسابع أن نعرف الآخرة التي سوف نصير إليها. ودرسنا الآن في البصيرة الخامسة، الرسول صلى الله عليه وسلم إمام وقدوة لكل إنسان. وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على أمور: الأول، مراتب ودرجات الأنبياء والرسل. ثاني، نسب النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. السادس، أصول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. السابع، أقسام حياة النبي صلى الله عليه وسلم. التاسع، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والعاشر، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والحادي عشر، عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر، معاملات النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني عشر، فقه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأولا، مراتب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. من رحمة الله بعباده وعنايته بهم والإحسان إليهم أن خلقهم في أحسن تقويم، واصطفاهم بأن خلق أباهم آدم بيده، وأكرمهم بكرامات عظيمة، وساق إليهم أرزاقهم في أماكنهم، واختار منهم الأنبياء والرسل وأرسلهم إليهم في كل زمان ومكان، يدعونهم إلى عبادة الله وحده واجتناب عبادة ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقد بلغ عدد الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله إلى خلقه كراما لهم وعناية بهم 124,000 نبي، والرسل منهم 313. وأول الرسل بعد آدم صلى الله عليه وسلم نوح صلى الله عليه وسلم، وآخرهم سيدهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقد اصطفى الله جميع الأنبياء والرسل وأرسلهم على مدى الزمان إلى خلقه، وفضل بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقد خص الله عز وجل كل طائفة من الأنبياء والرسل بنوع من الإكرام والفضل والصفات، وجعلهم مراتب على النحو التالي: الأولى، مرتبة الملك والسلطان والقوة. وقد أعطى الله داود وسليمان من هذا الباب نصيبا عظيما. ثانية، مرتبة البلاء الشديد والمحنة العظيمة. وقد خص الله أيوب صلى الله عليه وسلم بهذه المرتبة العظيمة. الثالثة من جمع بين الملك والبلاء وهو يوسف صلى الله عليه وسلم، فإنه نال البلاء العظيم في أول الأمر ثم وصل إلى الملك والعزة في آخر الأمر. الرابعة قوة المعجزات وكثرة البراهين الدالة على وحدانية الله والمهابة العظيمة والصولة الشديدة والتخصيص بالتكريم والتقريب، وهذا كان في حق موسى وهارون. الخامسة الزهد الشديد والإعراض عن الدنيا وزينتها وزخارفها وترك مخالطة من غرته الدنيا، وهذا كان في حق زكريا ويحيى وعيسى وإلياس، ولهذا وصفهم الله بالصالحين في كتابه. السادسة الأنبياء الذين لم يبق لهم أتباع من الخلق وهم إسماعيل واليسع ويونس ولوطا. السابعة من خصه الله بجميع فضائل الأنبياء والرسل وهو سيد الأنبياء والرسل وسيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جمع الله له محاسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وقال في الثناء عليه وإنك لعلى خلق عظيم. وقد ذكر الله هؤلاء الأنبياء والرسل في سورة الأنعام، ثم أمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم فقال سبحانه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. أما نسب النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان من نسل إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، لأن أمه آمنة بنت وهب كانت منهم، ويلتقي نسبه بنسبها في كلاب ابن مرة. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ إلى آدم صلى الله عليه وسلم. ولد صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل الموافق لعام 570 ميلادي، ومات والده عبد الله وهو حمل في بطن أمه، ولما ولد كفله جد عبد المطلب، وماتت والدته آمنة وهو ابن 6 سنين، ولما مات جده كفله عمه أبو طالب. وعاش صلى الله عليه وسلم عظيم الأخلاق حسن السيرة طيب الشمائل حتى لقبه قومه بالأمين. وعلى رأس 40 من عمره نبئ محمد صلى الله عليه وسلم إذ جاءه الحق وهو بغار حراء يتعبد، وأخبره أنه رسول الله. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإيمان بالله ورسوله وتوحيد رب العالمين، ويأمر الناس ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له واجتناب عبادة ما سواه. فلقي صلى الله عليه وسلم صنوفا من الأذى فصبر حتى أظهر الله دينه وهجر إلى المدينة فشرعت الأحكام وعز الإسلام وكمل الدين. ثم مات صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من ربيع الأول عام 11 من الهجرة، وعمره 63 سنة، ولحق بالرفيق الأعلى بعدما بلغ البلاغ المبين وجاهد في الله حق جهاده ودل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر، فصلوات الله وسلامه عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه، خرجه البخاري. وشاء الله عز وجل أن يكون نبيه صلى الله عليه وسلم من أعلى وأطهر أهل الأرض نسبا، وأكرمهم حسبا، وأشرفهم قوما وقبيلة وفخذا، وأحسنهم خلقا وخلقا، كما قال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. متفق عليه. وقد شهد القريب والبعيد والصديق والعدو بطهارة نسبه صلى الله عليه وسلم، ولم يزل محمد صلى الله عليه وسلم يتنقل من أصلاب الآباء الطاهرين إلى أرحام الأمهات الطاهرات، لم يصبه شيء من سفاح الجاهلية، وقد جرت سنة الله عز وجل ألا يبعث نبيا ولا رسولا إلا في وسط من قومه شرفا ونسبا، وقد كان في الذروة من هذه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما من أب من آبائه إلا كان غنيا بالفضائل والمكارم، وما من أم من أمهاته إلا وهي أفضل نساء قومها نسبا ومنزلة، ولم تزل هذه الفضائل والكمالات البشرية تتحدر من الأصول إلى الفروع حتى تجمعت كلها في سيد البشر ورسول رب العالمين وخيرة بني آدم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وقد اختار الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم من قبيلة ذات مكانة عالية لتكون دعوته إلى العدل والمساواة قائمة على أسس ثابتة، وليست ردة فعل لحالة نفسية أو طلب مكانة اجتماعية، لئلا يكون لأعداء الإسلام سلاح في أيديهم للصد عن سبيل الله، وحتى لا يتوهم متوهم أن رسالته صلى الله عليه وسلم ما هي إلا وسيلة لغاية، وهي رفع وضعه الاجتماعي. فلو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم في هذا النسب الرفيع في قومه لقيل إن محمدا إنما يطالب بما افتقده ليرد اعتباره الاجتماعي، ومع هذا النسب الرفيع فقد قال الكفار ما حكى الله عنهم، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة ذات مكانة وسيادة يعود عليه بالحماية والنصرة، وقد وقفت قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم مواقف طيبة في حمايته، ودخلوا معه في الشعب لنصرته، ولما حاول كفار قريش قتله كان من العقبات التي أهمتهم قبيلته، ووقف معه عمه أبو طالب مواقفه المشهورة ضد أكابر قريش، وإسلام عمه حمزة رضي الله عنه كان أصله وبدايته حمية لابن أخيه. وبهذا نعلم أن الله عز وجل اختار نبيه صلى الله عليه وسلم من خير القرون وأزكى القبائل وأعظم البطون، فكان صلى الله عليه وسلم أوسط قومه نسبا، وأعلاهم حسبا، وأعظمهم شرفا، وأحسنهم خلقا، وأعزهم نفرا. فكان صلى الله عليه وسلم نخبة بني هاشم وصميم قريش وأشرف العرب وتاج الناس وخيرة خلق الله عز وجل. أما فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، أولا فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، أخرجه مسلم. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. وفي لفظ: ونبي التوبة ونبي الرحمة، متفق عليه. فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، ووصلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، متفق عليه. فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، أخرجه مسلم. فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، فقد أكرمها الله بأحسن الكتب وأفضل الرسل وأحسن الشرائع وأفضل البلاد. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فرسول الله محمد رسول للأمة إلى يوم القيامة، جمع الله فيه محاسن الأقوال والأعمال والأخلاق، فهو إمام الأنبياء والمرسلين، وخليل رب العالمين، ورسول الله إلى الناس أجمعين. فهو صلى الله عليه وسلم خير من كل أحد، وله الفضل على كل أحد، وزكاه ربه الواحد الأحد، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. زكاه ربه إجمالا وتفصيلا، فالإجمال كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة لكل الخلائق منذ بعثته، وأول من استفاد من هذه الرحمة من آمن به. ورحمة للذين آمنوا منكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو صلى الله عليه وسلم رحمة على المنافقين بالستر لهم على ما في قلوبهم، ورحمة على المشركين والكافرين بالإمهال وعدم أخذهم بالعذاب، ورحمة على البرية والبشرية كلها إلى قيام الساعة. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وكما زكى الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالإجمال، فقد زكاه في القرآن بالتفصيل، فقد كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، يتخلق بأخلاقه ويتأدب بأدابه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. والقرآن الكريم عدد آياته 6236 آية، وقد جمع الله في القرآن ثلاثة أشياء: صورة النبي وسيرة النبي وسريرة النبي. وقد ذكر الله هذه الثلاث في أكثر من 2000 آية في القرآن الكريم، فذكر صورة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل من الرأس إلى القدم، فذكر بصره بقوله: ما زاغ البصر وما طغى، وذكر سمعه بقوله: أذن خير لكم، وذكر لسانه بقوله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وذكر وجهه بقوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، وذكر قلبه بقوله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وذكر صدره بقوله: ألم نشرح لك صدرك، وذكر ظهره بقوله: الذي أنقض ظهرك، وذكر أقدامه بقوله: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وذكر حجراته بقوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وذكر نساءه بقوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وذكر بلده بقوله: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وذكر شريعته بقوله: إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، وذكر معلمه وهو جبريل بقوله: علمه شديد القوى. ثم ذكر الله صحابته بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ثم ذكر أمته بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والله سبحانه يعطي كل نبي ما سأل، لكنه يعطي رسوله صلى الله عليه وسلم بدون سؤال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهو صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأمته ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. فالسابقون من أمته يدخلون الجنة بغير حساب، وأما المقتصدون فيدخلون الجنة برحمة الله، وأما الظالم لنفسه فيدخل الجنة بشفاعة رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين، ونحن يجب أن نكون رحمة للعالمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. أما شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف في وجهه، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره، متفق عليه. وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم ثلاثة، أخرجه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، أخرجه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، أخرجه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، أخرجه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، أخرجه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، أخرجه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، أخرجه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، أخرجه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، أخرجه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيان، أخرجه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، أخرجه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يوجز في الصلاة ويتم، أخرجه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، أخرجه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم تعجبه الريح الطيبة، أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. وغير ذلك من شمائله صلى الله عليه وسلم التي لا نستطيع إيجازها في مثل هذا الدرس. أما خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين، ورسالته عامة للثقلين، أرسله الله رحمة للعالمين، وأسري به إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء، وناداه ربه بوصف النبوة والرسالة، وأعطي جوامع الكلم. وقد خصه الله دون الأنبياء بخمس أو ست كرامات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وحلت لي الغنائم ولم تحل أحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، متفق عليه. ومما يخصه صلى الله عليه وسلم دون أمته الوصال في الصيام، والزواج بلا مهر، ونكاح أكثر من أربع نساء ولا تنكح أزواجه من بعده، وعدم أكل الصدقة، وأنه يسمع ما لا يسمع الناس، ويرى ما لا يرى الناس، كما رأى جبريل صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يورث. وقد فضل الله عز وجل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بفضائل وخصائص كثيرة فاق بها جميع الأنبياء والرسل من قبله، فكل خصلة حميدة ترجع إلى العلوم النافعة والمعارف النبيلة والأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة، فلنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلاها وأفضلها وأكملها وأحسنها. ولهذا أثنى عليه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقد تمم صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به، وفاق جميع الخلق في جميع الفضائل. ولهذا لما ذكر الله أعيان الأنبياء قال لنبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وهداهم هو ما كانوا عليه من الفضائل الظاهرة والباطنة، فقد فرق الله جميع الفضائل والمحاسن في الأنبياء ثم جمعها في سيد الأنبياء وإنك لعلى خلق عظيم، ثم فرقها في أمة سيد الأنبياء: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وخص الله عز وجل رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص تفرد بها عن جميع الأنبياء ولم يشارك فيها أحد من الأنبياء والرسل، ومنها تلك الصفات الخمس العظيمة التي أثمرت لأمته كل خير وبركة ونفع. وهذه الصفات الأولى أنه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، وهذا نصر رباني يعين الله به رسوله وأمته المستقيمين على هديه، فإذا أراد الله نصر أوليائه ألقى في قلوب أعدائه الرعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وألقى سبحانه في قلوب أوليائه من القوة والثبات والسكينة والطمأنينة ما هو أعظم أسباب النصر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لبذكر الله تطمئن القلوب. الثانية أن الله عز وجل جعل له ولأمته الأرض مسجدا وطهورا، فجميع بقاع الأرض مساجد يصلى فيها إلا ما استثني كالمقبرة والحمام وأعطان الإبل ونحو ذلك. وكذا من عدم الماء أو تضرر باستعماله فله العدول للتيمم بجميع ما تصعد على وجه الأرض. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم أحل الله له الغنائم ولم تحل لأحد من قبله لكرامته على ربه وكرامة أمته وفضلهم على من قبلهم، فأحلها لهم إكراما لهم، وحصل لهذه الأمة بهذه الغنائم من سعة الرزق وكثرة الخيرات والاستقامة على أمور دينهم ودنياهم ما تحقق بسببه أعظم المنافع وقضاء الحاجات. الرابعة أن الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها كبار الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وانتدب لها خاتم الرسل وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفعه الله في الخلق ليقضى بينهم ويحصل له المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون وأهل السماء وأهل الأرض، وتنال أمته من هذه الشفاعة الحظ الأوفر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة قد تعجلها، وقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، متفق عليه. الخامسة أن الله بعث كل نبي إلى قومه خاصة، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، وذلك لكمال شريعته وعمومها وسعتها واشتمالها على أنواع المصالح، فهي صالحة لكل زمان ومكان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، متفق عليه. فصلوات الله وسلامه عليه فقد كان رحمة العالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما أصول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تقوم على سبعة أصول هي: الأول رجاحة عقله صلى الله عليه وسلم، وسداد رأيه، وصدق فراسته، وحسن تدبيره، وصواب اختياره، وحسن تألفه للناس. نبيه فطن، فما استغفل في مكيدة ولا استعجز في شديدة، حكيم يضع الأمور في مواضعها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الثاني ثباته صلى الله عليه وسلم في الشدائد وهو مطلوب، وصبره على البأساء والضراء وهو مكروب، ونفسه صلى الله عليه وسلم مع شدة الأحوال ومرارتها ساكنة مطمئنة، لا يجور في شديدة ولا يستكين لعظيمة، وهو مع الضعف وقلة الناصر يصبر صبر المستعلي ويثبت ثبات المستولي. وقد لقي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش صنوف الأذى والتهكم والاستهزاء والسخرية ما تشيب له النواصي وتتفطر منه الأكباد. قوي ثابت يواجه كل مرة وينتقل من محنة إلى محنة ويخرج من عظيمة إلى عظيمة، وهو ثابت كالجبال الراسيات لكمال يقينه وكمال ثقته بربه ورضاه بما قدره من حلو ومر، وكلما زاد بلاؤه ازداد رضاه عن ربه وحمده له، وإنك لعلى خلق عظيم. الثالث زهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا وإعراضه عنها وقناعته منها باليسير، فلم يمل إلى فتنتها، ولم تلهي حلاوتها، ولم تغره زينتها، وقد ملك من أقصى الحجاز إلى أقصى الشام، ومن أقصى اليمن إلى أقصى عمان، ومع ذلك كان أزهد الناس فيما يقتني ويشتهي، لم يحفر بئرا ولم يجري نهرا ولم يشيد قصرا ولم يورث أهله مالا ولا متاعا يصرفهم عن الدنيا كما صرف نفسه عنها. رضي من الدنيا بالميسور النزر وقنع منها بالعيش الكدر. الرابع تواضعه صلى الله عليه وسلم، فهو أشد الناس تواضعا للناس، وهو سيد الخلق كلهم، يمشي في الأسواق ويجلس على التراب ويخفض الجناح ويتواضع للجليس، وإنك لعلى خلق عظيم. لم يتميز صلى الله عليه وسلم عن أصحابه بطعام ولا شراب ولا لباس ولا دار ولا مركوب، فصار بالتواضع متميزا حتى اضطر القلوب لمحبته وإجلاله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الخامس حلمه ووقاره صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بالطائش ولا المستفز، كان أوسع الناس صدرا وأكملهم حلما، ابتلي بجفوة الأعراب واستكبار الأشرار وأذى الحساد، فكان أحلم الناس على الناس، يعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه ويحلم على من آذاه ويعفو عن من سلبه حقه، وإنك لعلى خلق عظيم. السادس رحمته ورافته بالناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أكرمه الله بالرحمة وألان قلبه لكل من رآه أو سمعه، وجمع به القلوب على التوحيد والإيمان، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وجمع به القلوب على التوحيد والإيمان، ونال من رحمته الإنس والجن والبهائم والعدو والصديق والقريب والبعيد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السابع حفظه صلى الله عليه وسلم للعهد ووفاؤه بالوعد، فلم ينقض عهدا قط ولم يخلف وعدا قط. يرى النقض والغدر من مساوئ الأخلاق، فما كان خائنا ولا غادرا ولا ناكثا، كان وفيا صادقا كريما بنفسه وماله ووقته، وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا هو النبي الخاتم الذي يجب علينا أن نعرفه ونعرف صفاته ونعرف سنة وسيرته لنقتدي به في كل ما أرسله الله به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما أقسام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها امتثال لأوامر الله. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم لها أربعة عناوين: حياته صلى الله عليه وسلم في بيته، وحياته صلى الله عليه وسلم في مسجده، وحياته صلى الله عليه وسلم بين الناس، وحياته صلى الله عليه وسلم في خروجه في سبيل الله. ونحن علينا أن نعرف هذه الحياة بأقسامها الأربعة، بأن يكون بيتنا كبيته، ومسجدنا كمسجده، ومدينتنا كمدينته، ومجتمعنا كمجتمعه، وخروجنا في سبيل الله كخروجه. فبيت كبيته مسؤولية المرأة والرجل عون لها، ومسجد كمسجده مسؤولية الرجل والمرأة عون له. والخروج في سبيل الله والدعوة إلى الله لإعلاء كلمة الله وظيفة الجميع. وإذا كانت سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة متعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل مسلم يحب أن يسعد في الدنيا والآخرة أن يعرف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته ما يخرج به من قوائم الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه المؤمنين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والاتباع الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم يتحقق بستة أمور: معرفة سيرته وسنته، واتباعه في نيته وفكره، وفي أقواله الحسنة، وفي أعماله الصالحة، وفي أخلاقه الكريمة، وفي دعوته وجهاده. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن حياة، وأطهر حياة، وأزكى حياة، وأجمل حياة. وقد أكرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنواع الحياة المختلفة: زوجا وأبا وداعيا ومعلما وعابدا وزاهدا وإماما وسيدا وذاكرا ومذكرا وغنيا وفقيرا وشاكرا وصابرا ومجاهدا ومقاتلا، وغير ذلك من صفحات الحياة القلبية والبدنية والمالية والأخلاقية لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف هذه الأمور لنمتثل أوامر الله عز وجل في كل حال. وهذه الأنواع المختلفة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ليمتثل صلى الله عليه وسلم أمر الله إليه في كل حال، ويبلغ فيها الكمال، وينال عليها أحسن الثواب، وإنك لعلى خلق عظيم. وثانيا، ليكون صلى الله عليه وسلم قدوة لكل فرد من أمته، سواء كان رجلا أو امرأة أو زوجا أو أبا أو حاكما أو محكوما أو قويا أو ضعيفا أو داعيا أو معلما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لهذا يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ما جاء به والعمل بموجبه والدعوة إليه والتخلق به والتواصي به. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي الأول طريقة حياة، وهي كل ما كان يتحلى به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخلاق والآداب والسنن والفضائل الشرعية، وهي تزيد على أكثر من 1000 أدب تزين بها النبي صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة لكل مسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. الثاني فرائض حياة، وهي جميع العبادات والحقوق والواجبات الشرعية. فإذا جاء وقت الصلاة صلى، وإذا جاء وقت الصيام صام، وإذا جاء وقت الحج حج، وهكذا جميع العبادات وجميع الحقوق لله ولرسوله وللوالدين وللجيران وهكذا. فهذه فرائض الحياة. الثالث مقصد حياة، وهي الدعوة إلى الله وتعليم شرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أرسل الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فدعا الناس إلى توحيد رب العالمين وعبادة الله وحده لا شريك له، واجتناب عبادة ما سواه من الأصنام والأوثان وغيرها. فمقصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم 10 أمور، كما قال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فقام صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله بين أهله وعشيرته وقومه وقريته وما حولها، والعرب قاطبة والناس كافة والعالم قاطبة، يدعو إلى الله في الليل والنهار والحضر والسفر والصحة والمرض. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده، وترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تحقيقا لقوله سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ودعا صلى الله عليه وسلم من أول يوم من بعثته إلى آخر يوم من حياته، ورب أصحابه على ذلك. فالدعوة إلى الله هي مقصد حياته صلى الله عليه وسلم، وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة، وقد أمر الله بها قبل الصلاة والصوم وغيرها من فرائض الإسلام. وقت الفرائض محدود، وقت الدعوة مطلق غير محدود، بل الدعوة إلى الله هي أم الفرائض كلها وداء الفرائض من ثمراتها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنهم اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فأخلاقه أعظم الأخلاق وأحسن الأخلاق وأفضل الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت، متفق عليه. فلابد لنا أن نعرف حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه لنقتدي به، فنعرف كرمه صلى الله عليه وسلم وحياءه صلى الله عليه وسلم وتواضعه صلى الله عليه وسلم وشجاعته صلى الله عليه وسلم ورفقه صلى الله عليه وسلم وعفوه صلى الله عليه وسلم ورحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته صلى الله عليه وسلم وزهده صلى الله عليه وسلم وعدله صلى الله عليه وسلم وحلمه صلى الله عليه وسلم وصبره صلى الله عليه وسلم ونصحه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الصفات التي نتعرف عليها لنقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في تطبيقها. وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة ولا يتسع الوقت لإجمالها فضلا عن تفصيلها. فالله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفتين عظيمتين هما صفة الجمال وصفة الجلال، وجمال الظاهر وجمال الباطن. ويوسف صلى الله عليه وسلم أعطي شطر هذا الحسن، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أعطي الجمال كله والحسن كله والحياء كله، جمع الله فيه محاسن الأقوال والأعمال والأخلاق. فجمال يوسف صلى الله عليه وسلم فتنت به نساء مصر وحسده إخوانه من أجله لتعلق قلب أبيه يعقوب به. أما جمال محمد صلى الله عليه وسلم فهو أعظم جمال، لكن الله كساه بالجلال والهيبة والوقار، من رآه هابه وأجله ومن خالطه أحبه. العيون لا تمل من النظر إلى حسن جماله، إلى حسنه وجماله، وتغض عنه الأبصار حياء لجلاله ومهابته، وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا كانت الأطوال تقاس بالأمتار والأوزان تقاس بالكيلو والطن، فإن الخلق يقاس بخلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الخلق خلقا وخلقا وحسنا وجمالا. أبهى الناس وأجملهم من بعيد، وأحلاهم وأحسنهم من قريب، أفصح البشرية كلاما، وأحسنهم بيانا، وأصدقهم حديثا، وأكرمهم يدا، وأجودهم عطاء، وأجملهم حياء. وكان صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، وجهه كأنه قطعة قمر، يتلألأ وجهه كما يتلألأ القمر ليلة البدر، إذا تكلم خرجت كلماته كالدر المنثور، يتكلم بجوامع الكلم ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، أجمل الجبين كأن الشمس تجري في جبينه، أشد حياء من العذراء في خدرها، أحسن الناس تواضعا، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، تواضعا لله عز وجل، وجل نظره الملاحظة، كان دائم البشر، سهل الخلق، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا فحاش ولا عياب ولا مداح. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وكان يذكر الله في كل أحيانه، ويعطي كل جلسائه نصيبه من نفسه. قد وسع الناس كلهم بسطه وخلقه، ذو همم عالية ورحمة عظيمة، دائم الفكرة، متواصل الأحزان، ليست له راحة، له جهد مع على نفسه مع ربه بالعبادة، وجهد مع الخلق بالدعوة إلى الله وتعليم شرع الله والإحسان إلى خلق الله، طويل السكوت مشغول بالذكر والفكر، أحسن الناس طبعا، يعظم النعمة وإن دقت، لم يعب طعاما قط، إن اشتهى وأكله، وإن لم يشتهي تركه. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، لا يقوم لغضبه أحد إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، وإذا غضب أعرض وأشاح بوجهه، جل ضحكه التبسم، وكان يؤثر أهل الفضل والمروءة والمكارم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويتفقد أصحابه ويسأل عنهم، الذين يلونه من الناس في مجلسه خيارهم، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسن مواساة ومؤازرة، من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبب فيه الحرم، أحسن الناس خلقا، وأجملهم أدبا، وأصدقهم حديثا، وأكرمهم تقوى، وأفضلهم عبادة، وأحسنهم معاملة، فاللهم اجمعنا به عيانا كما عرفناه علما. أما دعوته صلى الله عليه وسلم فقد أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وفي القرآن والسنة جميع المناهج الشرعية للأفراد والجماعات والشعوب، وهي صالحة لكل زمان ومكان في جميع شعب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالقرآن العظيم منهج حياة وداخله مناهج، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والسنة النبوية ذاتها منهج حياة وداخلها مناهج. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والسيرة النبوية منهج حياة وداخلها مناهج من أحسن المناهج. لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونشر الحق كنشر الباطل كلاهما يحتاج إلى جهود وتضحيات وإلى بذل وترك وإلى تخطيط وتدبير. وكما أنه لا بد للمباني والمدن من تخطيط وتنفيذ، كذلك لا بد للبشرية من تدبير وتنفيذ وشورى لكيفية دعوتهم إلى الله وصبغهم بصبغة الله لتكون حياتهم في الدنيا والآخرة أحسن حياة بالتوحيد والإيمان وعبادة الله وحده لا شريك له والفوز برضوانه وجنته. وأحسن التدبير المقرون بالتنفيذ تدبير رب العالمين لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، والتوجيه الرباني الكريم لصاحب الدعوة الأسوة صلى الله عليه وسلم يبدأ بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ثم بعدها يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم بعدها يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم بعدها وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم بعدها فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ثم بعدها لتنذر أم القرى ومن حولها، ثم بعدها هذا بلاغ للناس ولينذروا به، ثم بعدها وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا هو التخطيط وهذا هو التدبير وهذا هو التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. والدعوة إلى الله وإبلاغ هذا الدين أعظم فريضة في الإسلام بعد التوحيد. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وعقوبة ترك الدعوة إلى الله أعظم عقوبة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد أفلح النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته فدعا الناس إلى الله ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم قبضه الله عز وجل كما قال سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكما نقتدي به في عباداتنا ومعاملاتنا يجب أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله كي يدخل الناس في دين الله أفواجا. لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما عبادته صلى الله عليه وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم يعبد الله ويذكره في جميع أحواله، في ليله ونهاره، وفي حضره وسفره، وفي أقواله وأفعاله، وفي أخلاقه وأدابه، وفي بيته وسوقه، وفي مسجده، ويذكر الله على كل أحيانه، ويدعو الله في جميع أوقاته، ويحقق العبودية لله في كل حال من أحواله، تحقيقا لقول ربه له قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وشكرا لله عز وجل على نعمة الهداية والرسالة، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وربما صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد كما فعل يوم الفتح، وكان يتوضأ بالمد تارة وبأزيد منه تارة، وهكذا في جميع عباداته صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل، وكانت حياته كلها ذكرا لله عز وجل، فقد كان كلامه كله في ذكر الله عز وجل، وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لربه سبحانه. وكان إخباره صلى الله عليه وسلم عن أسماء ربي وصفاته وأفعاله وأحكامه ووعده وعيده ذكرا منه لله عز وجل، وكان تمجيده لربه وثناؤه عليه وحمده وشكره وتسبيحه لربه ذكرا منه لله عز وجل، وكان سؤاله ودعاؤه لله ورغبته ورهبته ذكرا منه لله عز وجل، وكان سكوته صلى الله عليه وسلم وصمته ذكرا منه لله بقلبه. فكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله كما أمره ربه بقوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي مشيه وركوبه وفي مسيره ونزوله، وكان ذكر صلى الله عليه وسلم يجري مع أنفاسه ومواطن أذكاره وأدعيته مبسوطة في كتب الفقه والحديث. فصلوات الله وسلامه عليه. أما معاملات صلى الله عليه وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاملة، وكان إذا استلف سلفا قضى خيرا منه ودعا لصاحبه، وباع صلى الله عليه وسلم واشترى، وكان شراءه بعد الرسالة أكثر من بيعه، وبعد الهجرة إلى المدينة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره، وأما شراءه فكثير. وأجر صلى الله عليه وسلم واستأجر، وكل صلى الله عليه وسلم وتوكل، وكان توكيله أكثر من توكله، وأهدى صلى الله عليه وسلم وقبل الهدية وأثاب على الهدية ووهب واتهب، وكانت هباته أكثر من اتهابه، واستدان صلى الله عليه وسلم برهن واستدان بغير رهن، واستعار واشترى بالثمن الحال والمؤجل، وشفع صلى الله عليه وسلم وشفع إليه، وكان صلى الله عليه وسلم يمازح ولا يقول في مزاحه إلا الحق، ويوري ولا يقول في توريته إلا الحق، وكان صلى الله عليه وسلم يشير ويستشير، وشاور أصحابه في جهاده وغزواته مرات كثيرة، وكان صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم، ويعود المريض ويشهد الجنازة ويقري الضيف، وكان صلى الله عليه وسلم يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه ويحسن إلى من أسائله. وسمع صلى الله عليه وسلم مديح الشعر وأثاب عليه، وسابق صلى الله عليه وسلم على الأقدام ورفع ثوبه بيده وخصف نعله بيده وفل ثوبه وحلب شاته وخدم نفسه وأهله، وأعان أصحابه في بناء المسجد وحفر الخندق وغيرهما، وربط صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه من الجوع تارة وشبع تارة وأضاف وأضيف، وتداوى صلى الله عليه وسلم من المرض وأمر بالتداوي ورقى ولم يسترق، واحتجم في وسط رأسه وعلى ظهر قدمه. فصلوات الله وسلامه عليه، وإنك لعلى خلق عظيم. أما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيشتمل على أمور: أولاً فقه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قرن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته، فقال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقرن الإيمان بالرسول بالإيمان بالله عز وجل، فقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وبين سبحانه أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وحكم الله سبحانه أن من أطاع الله والرسول فاز بخيري الدنيا والآخرة، فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولكي نحقق الاتباع الكامل للرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا العلم بأمور. أولا، كما يجب علينا أن نؤمن بالله ربا وملكا وخالقا وإلها كما قال سبحانه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فكذلك يجب علينا أن نؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وداعيا ومعلما كما قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عز وجل: يا أيها النبي إني أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثانيا، كما يجب علينا جميعا أن نوحد الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ونوحده سبحانه بعبادته وحده لا شريك له كما قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فكذلك يجب علينا توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع في كل حال. وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع يكون بخمسة أمور: فنتبع صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره وفي توحيده وإيمانه وفي أقواله الحسنة وفي أعماله الصالحة وفي أخلاقه العظيمة. فنوحده صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور ونقتدي به في كل ما جاء عنه ونتبعه في كل ما أرسل به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن آمن بالله واتبع غير رسول الله فقد ضل سواء السبيل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمرنا أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. ثالثا، كما يجب علينا أن نعلم أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة والمثل الأعلى كما قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فكذلك يجب علينا معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة أقواله وأفعاله وأخلاقه الحسنة لنقتدي به في كل ذلك. فقد جمع الله له محاسن الأقوال والأعمال والأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رابعا، كما أن توحيد الله له كما أن توحيد الله عز وجل ركنان، توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وتوحيده بالعبادة كما قال سبحانه: قل هو الله واحد الله الصمد. قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكذلك يجب توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فهو أسوة واحدة لكل مسلم ومسلمة، وهو كذلك مبلغ رسالة عن ربه وحامل منهج للبشرية كلها إلى يوم القيامة. فنوحده بالاتباع في كل ما جاء به من عبادات ومعاملات وغيرها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا. ونتبعه ونوحده في إبلاغ رسالته للناس كافة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال عز وجل: وما تكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. خامسا، كما يجب علينا أن نعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله لنعبده وحده لا شريك له، فكذلك يجب علينا أن نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائه وصفاته وأخلاقه وأفعاله لنقتدي به فقط. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالذين آمنوا وعزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سادسا، كما يجب علينا معرفة أن الله هو الرحمن الرحيم، فكذلك يجب علينا أن نعلم أن أرحم الخلق بالخلق كلهم هم الأنبياء والرسل، وأعظمهم رحمة وأشدهم رأفة إمامهم وسيدهم الذي أرسله الله رحمة العالمين، كما قال سبحانه: أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصفه ربه بكمال الرحمة والرأفة فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فنعرف كمال رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم بالخلق لنقتدي به في عظيم أخلاقه. سابعا، من سأل ربه الهداية صادقا فتح له أبواب معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعبد ربه حقا كما أمره، وفتح له كذلك أبواب معرفة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم العلمية والعملية والأخلاقية، وتمكن من خلال ذلك تلك المعارف أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثامنا، كما أن معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله معرفة علمية إيمانية تثمر للعبد تكبير الله وتعظيمه وحمده وشكره ومحبته وطاعته وعبادته وحده لا شريك له، وتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وتثمر توحيده والإيمان به. فكذلك معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم تثمر للعبد الإيمان به وتوحيده بالاتباع ومحبته وتوقيره وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثانيا، فقه الاتباع. الاتباع هو الاقتداء والتأسي والاقتفاء والائتمام. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة هو الركن الثاني من أركان التوحيد. فالتوحيد كله في أمرين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. والاتباع في الشريعة هو الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في خمسة أمور: في توحيده وإيمانه، وفي نيته وفكره، وفي أقواله الحسنة، وفي أعماله الصالحة، وفي أخلاقه الكريمة. فنوحد الله كتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ونؤمن به، ونؤمن بالله كإيمانه، ونذكر الله كذكره، وندعو الله كدعائه، ونستغفره كاستغفاره، ونعبد الله كعبادته، وهكذا. لهذا يجب أن نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الأوامر والطاعات، ونترك ما تركه من أنواع المعاصي والمحرمات، ونفعل الأوامر حسب الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا واطيعوا، وانفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونجتنب ما نهى الله ورسوله عنه مطلقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثالثا، حكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على كل مسلم ومسلمة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به في كل ما جاء به عن ربه، لينال رضا ربه ويفوز بجنته وينجو من عذابه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فقد أقسم الله عز وجل بنفسه الكريمة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرا وباطنا، وما نهى عنه فهو الباطل المحرم الذي يجب اجتنابه ظاهرا وباطنا. فيجب الانقياد لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما أمره الله به، عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون وجيت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ فقال: قد تركتكم على البيضة ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. خرجه ابن ماجه بسند صحيح. ومن ترك سنته صلى الله عليه وسلم وطريقته فقد تبرأ منه صلى الله عليه وسلم. فعن أنس في قصة الرهط الثلاثة وفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. رابعا: الوسائل المعينة على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الوسائل المعينة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وأهمها أولا تقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله وخافه جعل له فرقانا يميز به بين الحق والباطل، وبين النور والظلام، وبين ما ينفعه وما يضره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثانيا: إخلاص العمل لله عز وجل. فمعرفة الحق فقط لا تكفي العبد، بل لا بد من التجرد لله في طلبه وشكره على معرفته وطلب عونه في أدائه وإبلاغه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثالثا: إظهار الافتقار لله والتضرع إليه واللجوء إليه من أعظم الأسباب المعينة على الاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ربكم ادعوني يستجيب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض علم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخرجه مسلم. رابعا: تعلم الأحكام الشرعية من القرآن والسنة. العمل بأحكام الإسلام فرع عن العلم بها، فلا بد من العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال عز وجل: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه البخاري. خامسا: تدبر نصوص القرآن والسنة فهم معانيها، فهما مصدر تلقي الحق والهدى والسنة والأحكام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سادسا: اتباع طريقة السلف في فهم النصوص وفي العلم والعمل. فخير القرون هذه الأمة وأفضلها أقربها إليه صلى الله عليه وسلم، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وعمقها علما وقلها تكلفا. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق عليه. سابعا: الصحبة الصالحة. فصحبة الصالحين والأخيار من أهل الإيمان والتقوى من أعظم الأسباب التي تعين المسلم على الاتباع والتمسك والعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه. فالصاحب ساحب إما إلى خير أو إلى شر، وإما إلى سنة أو بدعة، وإما إلى تقوى أو إلى فجور، وإما إلى جنة أو نار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. خرجه أبو داود والترمذي بسند حسن. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللهم ارزقنا حسن اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضيك حتى نلقاك. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.com.